Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا وارحب بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 26 اغسطس عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. ارتفاع معدلات التقزم وسط الأطفال وستة حالة إصابة واشتباه بالحمى النزيفية بكسلة. اغتصاب فتى ونهب مسلح لعادة من قرى محلية طويلة بولاية شمال دارفور وشكاوي من استمرار الانفلات الأمني في محليتي دار السلام وطويلة. حمدوك آلية إنفاذ المبادرة مؤقتة وليست حاضنة جديدة أو بديل لأي جهة، واعتذار رابع عن عضوية الآلية. 11 حالة وفاة بسبب ضربات الشمس في البحر الأحمر، وبدأ التطعيم بلقاح جونسون يوم الأحد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. اغتصب مسلحون فتاة قاصر مساء الثلاثاء خلال هجوم على منطقة كوشني بمحلية طويلة في ولاية شمال دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجة إنه عشرات من المسلحين يرتدون الزي العسكري والكداميل ويستقلون الجمال والمواتر هاجموا قرية كوشيني واعتدوا على المواطنين بالضرب واغتصبوا الفتاة ونهبوا الماشية والدواب. وأوضحوا إنه المواطنين فتحوا بلاغا بالحادث لدى الجيش في خزان تنجر، بينما نقلت الفتاة إلى تابت لتلقي العلاج. كشف مواطنون عن حصار عشرات المسلحين على ظهور جمال لقريتي كنجارة شمال وكنجارة غرب في محلية طويلة بولاية شمال دارفور ظهر الأربعاء. وأوضحوا أن مواطني القريتين استنجدوا بالجيش في خزان تنجر عبر الاتصال الهاتفي دون جدوى. وأشار المواطنون إلى استمرار الاعتداءات وأعمال النهب مع عدم وجود أي تحرك لقوات نظامية في محليتي طويلة ودار السلام، وإتلاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تمتد من كنجارة إلى شنقل طوباي. وقال المواطنون أن المسلحين أنشأوا ثلاثة بوابات في قلاب وكولجي وبوابة رابعة في تنقررا يتحصلون فيها مبالغ من العربات المارة عبر البوابات بواقع 1000 جنيه على كل عربة، بجانب تعرض الماشية والدواب والممتلكات للنهب. أكد رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك أن الهدف الرئيسي من مبادرة الطريق إلى الأمام هو توحيد كل القوى صاحبة المصلحة في الثورة والتغيير من أجل إنجاز الانتقال وصولا لإقامة انتخابات حرة نزيهة وضمان التداول السلمي. وقال خلال مخاطبته الاجتماع الأول لآلية إنفاذ مبادرة رئيس الوزراء أن الآلية مؤقتة لإنجاز مهام محددة خلال شهرين وليست حاضنة جديدة وليس بديلا عن المجلس التشريعي أو الحرية والتغيير، موضحا أن الأزمة في البلاد سياسية. وقال أن أعضاء الآلية يمثلون الكيانات التي وافقت على المبادرة وساهمت الصراعات القبلية في تعقيد عملية الاختيار. وقال لم يكن من المصلحة إهمال جهات لديها قواعد في المبادرة، ومن مصلحة الفترة الانتقالية انضمام جميع الجهات عبر الحوار. وقال إنه تم التشاور المستمر حول المبادرة مع رئيس مجلس السيادة ونائبه الذين أكدوا ضرورة الإشارة للتحول الديمقراطي وكيفية مواجهة صعوبات وقضايا الانتقال وإنفاذه. وأضاف حمدوك في هذا الخصوص:
وهي بالتالي ليست حاضنة سياسية جديدة أو حزبا وكتلة سياسية، ولا هي بديل، أود أن أكرر هنا، ولا هي بديل عن المجلس التشريعي أو الحرية والتغيير أو أي جسم آخر. هذه الآلية لا توفر وظائف ولا ترشح وظائف ولا تحقق في تقديره أي منافع شخصية لعضويتها. تسعى الآلية لتحقيق الهدف النهائي لهذه المبادرة، وهو المساهمة في تطوير النقاش حول قضايا الانتقال والوصول لطروحات لمواجهة التحديات ومعالجتها.
أعلنت آلية مبادرة رئيس الوزراء لمعالجة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال عن مخاطبة كل التحفظات حول تشكيل الآلية وأخذها في الاعتبار والاتصال بكل الجهات لتمثيل الجهات التي ترى إنها لم تمثل. وأكدت رشا عوض عضو الآلية في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأول للآلية إن الآلية ليست تنفيذية بل تعمل على ترتيب واستخلاص الأفكار وصياغتها لإعانة الجهاز التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب من الناحية السياسية والتنفيذية. وأوضحت أن الآلية أضافت محاور جديدة للمحاور السبعة وهي محاور التحول الديمقراطي والسلام والصحة والتعليم وقضايا النساء. وأضافت أن الآلية قسمت عضويتها إلى لجان حسب المحاور لتسهيل عملها داخل قطاعات المجتمع السوداني، مشيرة إلى أن هدف المبادرة تجاوز وحل المعضلات الحقيقية التي تواجه الفترة الانتقالية. وأضافت رشا عوض في هذا الخصوص:
تمت مخاطبة كل التحفظات التي رشحت إلى وسائل الإعلام حول تشكيل الآلية، والآن الآلية ستدرس وستأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات وكل التحفظات التي رشحت حولها حتى الآن، وسيكون الهدف مستقبلا في المستقبل القريب هو تدارك كل الأخطاء والاتصال بكل الجهات التي ترى أنها لم تمثل. هناك توجه لتوسيع.
من جانبها أعلنت الأستاذة الجامعية هادية حسب الله اعتذارها عن عضوية آلية تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء، في اعتذارها هو الرابع بعد اعتذار مناوي وناظري الهدندوة والبني عامر، فيما أعلنت الآلية تشكيل لجنة لدراسة مبررات الاعتذارات والجلوس مع المعتذرين. وأرجعت هادي حسب الله في تدوينة على صفحتها بفيسبوك اعتذارها لتركيبة اللجنة وعددها ونسبة تمثيل النساء والشباب، موضحة أن اللجنة بهذه الوضعية لن تحقق الهدف المركزي. من جانبه قال رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك في افتتاح الاجتماع الأول لآلية تنفيذ المبادرة صباح الأربعاء إنه يتفهم ظروف الاعتذارات اللاحقة ويقدرها، وأكد إنه لم يتم إعلان اسم أي شخص في عضوية الآلية دون مشاورته وموافقته الصريحة على الانضمام للآلية. وأضاف رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك في هذا الخصوص:
وشكرنا يمتد أيضا لمن اعتذر عن المشاركة قبل أو بعد الإعلان عن الآلية لأسباب وظروف مختلفة نغدرها ونتفهمها، لكن ما نريد تأكيده هنا إنه لم يتم إعلان اسم أي شخص في عضوية الآلية دون مشاورته وموافقته الصريحة على الانضمام للآلية، لكننا نغدر الأسباب اللاحقة التي دفعت البعض للاعتذار.
كشف وزير الصحة الاتحادي الدكتور عمر النجيب عن ارتفاع معدلات مرض التقزم وسط الأطفال بولاية كسلة بنسبة 76%، ووصف ذلك بالمؤشر الخطير. وفي ذات السياق كشف محمد أبو منجا ممثل منظمة الصحة العالمية أن معدل التقزم في ولاية الخرطوم وصل إلى 36.3%، بينما يصل التقزم في بعض الولايات إلى 50%، مشيرا إلى أن 50% من الأطفال دون سن الخامسة لديهم تقزم. وأعلن وزير الصحة في ختام زيارته لولاية كسلة عن تنفيذ برنامج قومي لمكافحة التقزم تكون انطلاقته على مستوى السودان من ولاية كسلة بمشاركة اليونيسيف وآخرين، يستهدف النساء الحوامل. سجلت ولاية كسلة حالات للحمى النزيفية بكسلة، منها 5 اشتباه وواحدة مؤكدة. وأعرب وزير الصحة الاتحادي الدكتور عمر النجيب يوم الثلاثاء في ختام زيارته لولاية كسلة التي استغرقت 3 أيام عن قلقه لظهور الحالات، وأعلن عن إرسال فريق من المركز للولاية يضم مختلف الأقسام للقيام بالعمل اللازم في جانب الطوارئ خوفا من انتشار المرض. كشفت الغرفة الفنية للطوارئ الصحية في ولاية البحر الأحمر تسجيل 14 حالة ضربة شمس، من بينها 11 حالة وفاة، ونفت تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 72 ساعة الماضية، مشيرة إلى استمرار انخفاض المنحنى الوبائي للكوفيد بالولاية. وأمنت الغرفة في اجتماعها يوم الثلاثاء على توصية التجديد في الإجراءات والاحترازات بالمعابر ومنافذ الولاية العالمية مع زيادة الكفاءة في إجراءات الفحوصات الدقيقة لكل القادمين من الخارج عبر مطار بورسودان الدولي، واتخاذ وتنفيذ القرارات المناسبة ومراجعة جودة الفحوصات وتعزيز الفرز للحالات المشتبهة. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية وصول شحنات لقاح كوفيد-19 استرازينكا يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس، معلنا عن توزيع اللقاح للولايات يوم السبت. وأعلن مدير إدارة التحصين بوزارة الصحة إسماعيل العدني خلال التنوير الأسبوعي لوزارة الصحة بدأ التطعيم بلقاح جونسون أن جونسون يوم الأحد المقبل في معظم ولايات السودان، بينما يبدأ التطعيم في ولاية دارفور في 5 سبتمبر وولاية البحر الأحمر في منتصف الأسبوع المقبل. ودعا المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح استرازينكا أن يأخذوا الجرعة الثانية من اللقاح الأسبوع القادم وعدم أخذهم أي لقاح غير استرازينكا. وأضاف الدكتور إسماعيل العدني مدير التحصين بوزارة الصحة:
جانسون هيكون في 18 ولاية، معظم الولايات هتبدأ التطعيم بلقاح الجانسون يوم الأحد القادم إن شاء الله، وهيكون عندنا زي كم ولاية في دارفور والبحر الأحمر، وبعض الولايات هي هتبدأ من الاثنين الثلاث لحد الأحد البعديو، لكن في غضون الأسبوع القادم بتكون كل الولايات استغرت بالتطعيم بلقاح جانسون أند جانسون. وكذلك نبشر المواطنين بأن الشحنة بتاعة الأسترازينيكا للناس المنتظرين الجرعة الثانية هي على وصول، متوقعين برضو أن نهاية أغسطس هتصل، والآن نحن استلمنا الإشارة أن الشحنة هتبدأ تصل أو تصل يوم السبت القادم إن شاء الله.
ومن جهته كشف مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية دكتور خالد بدر الدين عن وضع الكوادر الصحية والمعلمين في قائمة أولوية الذين يتلقوا اللقاح. من جانبه قال مدير التحصين بولاية جنوب كردفان وممثل قطاع كردفان دكتور محجوب سراج إنه عدد من التحديات تواجه قطاع كردفان لاحتوائه للعديد من معسكرات النازحين ووجود اللاجئين، إضافة لمجموعات الرحل المنتشرة في الولاية. أما ممثل قطاع دارفور مبارك آدم مدير التحصين بولاية غرب دارفور أعلن بدء التطعيم بولايات دارفور يوم 5 سبتمبر بسبب بعد ولايات دارفور عن المركز وصعوبة الوصول لبعض المناطق مما جعلهم يتأخرون حتى مطلع سبتمبر. وأضاف مبارك آدم مدير التحصين بولاية غرب دارفور:
إن شاء الله نحن هنبدأ بعد أسبوع منهم اللي هو الصادف يوم 5 سبتمبر أو 5 تزعة إن شاء الله إلى دارفور كلها هتبدأ أو كل المراكز الموجودة في دارفور هتكون جاهزة لاستقبال المستهدفين بالتطعيم. الأسباب يمكن متعلقة بالطبيعة وبعد إلى دارفور من المركز، أيضا اللي هو إرسال الإمداد للولايات للمراكز، ده هو السبب الوحيد اللي خلى إنه التنفيذ هيكون بعد أسبوع من باقي ولايات السودان.
أعلنت الإدارة العامة للسجل المدني عن توقف العمل بخدمات الجمهور ومراكز السجل المدني بالولايات اعتبارا من الأربعاء وحتى السبت المقبل، وذلك نسبة لتوقف نظام البصمة المدنية بمجمعات خدمات الجمهور ومراكز السجل المدني بالولايات. وقالت الإدارة أن العمل سيستأنف بعد تهيئة خدمات نظام البصمة. من جهة تانية أكد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اللواء عمر عبد الماجد صدور قرار من وزير الداخلية قضى باعتماد بطاقة إثبات الشخصية القومية منتهية الصلاحية كمستند رسمي وسريانة حتى 30 يونيو 2022. وقال إن الخطوة جاءت لعدم توفر مدخلات إنتاج البطاقة القومية الشخصية وتقديرا لمعاملات المواطنين في المصارف وفي المعاملات كالزواج وغيره من المعاملات بمنافس الدولة. شكى مواطنو كتم بولاية شمال دارفور من الغياب التام للإدارة التنفيذية المحلية من الإشراف على خدمات الماء والصحة بجانب الفوضى التي تضرب السجل المدني. وقال يحيى الخمس لراديو دبانجا إنه معسكر كساب به محطتي مياه معطلتين، بينما يعاني نازحو معسكر فتبرنو من عدم توفر الوقود والصيانة وغياب الإدارة عن محطة المياه. وأوضح أنه تنكر الماء يتم تعبئته من المحطة ب100 جنيه ويتم بيعه في المحلية ب350 جنيه. وأضاف يحيى الخمص في هذا الخصوص:
الآن معسكر كساب بحجمه الكبير ده فوق محطتين والمحطتين دي متقتل تماما، 2 معسكر فتبرنو فوق محطة واحد، ومحطة واحد ده يعني الإدارة بتاع هيئة المياه يعني غايب منه تماما. لو حصل أي عطل لا يوفر وقود لا حتى يوفر صيانة، ترك الأمر ده كله بالنسبة للمواطن البسيط المغلوب على أمره. الحاجة الثانية يعني حتى القيمة بتاع الموية في المحلية، يعني تنكر بتاع الموية يعبون من المحطة ب100 جنيه، يتوزع في داخل الأحياء وفي داخل المعسكر ب300 و350. ده مشكلة كبيرة جدا في ظل الوضع الاقتصادي السيء.
وأشار يحيى الخمس إلى عدم توفر الأدوية والكوادر الصحية في الوحدة الصحية بمعسكر فتبرنو، وأن سكان المعسكر يضطرون للذهاب لكتم لتطعيم الأطفال، مشيرا إلى أن تعرفة المواصلات بين كتم وفتبرنو تبلغ 1000 جنيه. وأوضح أن برنامج الغذاء العالمي حول صرف مواد الإغاثة إلى مبالغ مالية بواقع 19,000 لكل أسرة لما لا يكفي لشراء أبسط الاحتياجات، مطالبا بمراجعة هذا الأمر وفتح الفرصة لإعادة المنظمات الإنسانية التي طردها النظام البائد، ونوه إلى عشوائية العمل في السجل المدني والزيادة المستمرة في رسوم الرقم الوطني. وأضاف يحيى الخمس في هذا الخصوص:
في معسكر فتبرنو هنالك وحدة صحية واحد، لكن الآن ما فوق أي حاجة، الأدوية انعدم تماما، كوادر صحية ما موجودين. الزول بس عشان يودوا الطفل تطعيم، طفل مولود بيحتاج إنه يحركوا له 16 كيلومتر من فتبرنو لكتم عشان بعدها يجوا مستشفى كتم، وخيمة التذكرة 1000 جنيه ذهاب وإياب. ده مشكلة، أكبر مشكلة موجودة. الحاجة الأسوأ من كده من ناحية بوت المؤسسات الأخرى وخاصة السجل المدني. السجل المدني ده يعني عمل فيه عمل بصورة عشوائية، والناس تتحرك وتجي تلقى إنه لخادة ساتزة ما في موظف جاي، الناس مكتظين في السجل المدني موجودين.
طالبت لجان مقاومة ولاية نهر النيل عبر مذكرة تقدمت بها لرئيس بعثة اليوناتمز فولكر بيرتس خلال زيارته الولاية، طالبت بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وسيادة حكم القانون، وكذلك تسريع إجراءات المحكمة الجنائية ومحاكمة رموز النظام البائد، كما طالبت بضرورة سيادة الحكم المدني الكامل. وقال بدر الدين حسين لراديو دبنجا إنه لجان المقاومة تحدثت خلال لقائها مع رئيس البعثة عن الخلل في عملية سلام جوبا، مشيرا إلى قيامها على المحاصصات الحزبية والمسارات غير الواقعية، وكذلك الانفلات الأمني في الولايات وفي العاصمة جراء عدم حل الميليشيات وتسريحها. كما أشار حسين إلى تناول لجان المقاومة مشاريع الشباب من التدريب والتنمية ورفع القدرات ودعم المراكز الثقافية والشبابية بالولاية، إلى جانب المطالبة بمشاريع حقيقية لحل الضائقة المعيشية بدلا عن برنامج ثمرات الذي تطرحه الحكومة الانتقالية الحالية. وأضاف بدر الدين حسين من منسوبي لجان مقاومة ولاية نهر النيل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
لجان المقاومة من جانبها تحدثت، كان في تمثيل لرجال المقاومة والاتحاد النسائي السوداني ومنظمات المجتمع المدني، ولجان المقاومة قدمت مذكرة وورقة تحدثت حول ضرورة العدالة الانتقالية وسيادة حكم القانون والمسألة بتاعت الجنائية والإسراع وفي محاكمة رموز النظام السابق، كما شددت على أهمية سيادة الحكم المدني الكامل.
والتقى فولكر بيرتس رئيس بعثة اليوناتمز خلال زيارته التي اختتمها أمس الأربعاء لولاية نهر النيل، وامتدت ليومين التقى خلالها والي الولاية أمن المكي ولجان المقاومة ونقابات السكة حديد ومنظمات المجتمع المدني. وقال بدر الدين حسين من منسوبي لجان المقاومة بولاية نهر النيل لراديو دبنجا إنه رئيس البعثة التقى بقيادات نقابة السكة حديد يوم الثلاثاء ووالي الولاية أمن المكي وبقيادات لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني واتحاد النساء السوداني يوم أمس الأربعاء. وأوضح أن بيرتس قدم تنوير حول مهام البعثة في السودان، وأشار إلى أن الرئيس البعثة استفسر خلال لقائه عن رؤية مواطني الولاية للوضع السياسي الراهن. وأضاف بدر الدين حسين من منسوبي لجان المقاومة لراديو دبنجا:
التقى بلجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني وقدم تنوير حول مهام البحث عبر عرض للفيديو، وهي بتشتمل على 4 محاور أساسية، وهو طلب من الناس أنه داري يعرف رؤية حول الوضع السياسي يعني عبر الحوار والنقاش مع الناس.
طالب تجمع كيانات التعدين رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق عن ما أسماه بالفساد في الشركة السودانية للموارد المعدنية، مع ضرورة إصهار نتائجها للشعب السوداني ومحاسبة المخطئين دون تمييز. وطلب التجمع في مذكرة إلى رئيس الوزراء يوم الثلاثاء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يثبت تورطه في فساد أو تجاوز للصلاحيات. وأكد التجمع ضرورة إعادة هيكلة قطاع المعادن وإعادة أسهم شركة سوداماين للتعدين الحكومية من شركة الجنيت لمخالفته قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين، مشيرة إلى منح شركة الجنيت 34% من أسهم شركة سوداماين كتسوية في مربع امتياز جبل عامر. دخل موظفو وعمال التأمين الصحي بولاية كسلة في ضراب عن العمل، مطالبين إقالة مدير التأمين الصحي بولاية كسلة ومراجعة مالية شاملة طيلة السنتين من عمر الثورة. وأرجع الموظفون المضروبون أسباب الإضراب لتدني مؤشرات الأداء بالولاية مقارنة بالسنوات الماضية وتحميل الصندوق كل مشاكل وزارة الصحة. وأشاروا إلى مخالفة قانون التأمين الصحي لعام 2016 الذي ينص على مجانية العمليات الجراحية بالكامل، ونوهوا لعدم تفعيل الوحدات التنفيذية لعدد من المحليات المختلفة ليضطر المواطنون للحضور إلى مدينة كسلة حتى لاسترداد قيمة فواتير العلاج، بجانب التمييز بين العاملين من إداريين وأطباء في الحوافز والمكافآت ووجود التمييز بين العاملين في الدعم الاجتماعي. خلفت السيول والفيضانات التي اجتاحت الأحياء الجنوبية لمدينة الحوات أضرارا كبيرا في 11 حي، وأدت السيول أيضا لانقطاع طريق الحوات المفازة الفاو. وطلب مواطنون من الولاية بإعلان مدينة الحوات منطقة كوارث والإسراع في تقديم الدعم لمواطني الأحياء المتضررة، موضحا أن الوضع ينذر بكارثة بيئية في حال عدم التدخل الفوري من السلطات، ورفع الأمر للمركز ومنظمات المجتمع المدني لتقديم المساعدات الإنسانية إلى الأهل بالحواتة. الخبر الأخير في النشرة: لا تزال سلطات الشرطة بولاية النيل الأبيض تحتجز 22 من المقبوض عليهم في الأحداث القبلي بمدينة كنانة داخل سجونها منذ أكثر من أسبوع. وأفاد مهدي الديك ممثل العون القانوني بهيئة محامي جبال النوبة لراديو دبنجا أن المحتجزين 22 جزء منهم في سجن قسم شرطة كنانة والبعض الآخر في سجن قسم شرطة ربك منذ 16 أغسطس الجاري. وأفاد بأن الهيئة أوفدت بعض من محاميها لبدء الإجراءات القانونية اليوم الخميس. وكانت مدينة كنانة شهدت قبل أسبوع أحداث عنف قبلي راح ضحيتها شخص وأصيب خلال 9 آخرين. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنخصص الحلقة للجلسة الافتتاحية لآلية إنفاذ مبادرة رئيس الوزراء، وحنقدم في الحلقة كلمة رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأول للآلية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة بجميع مقاماتكم السامعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للشهداء الذين ارتقوا في طريق التغيير وبذلوا دمهم من أجل صيانة هذا التراب وحفظ كرامة إنساني بضمان تحقيق الحرية والسلام والعدالة. تحية للجرحى والمصابين وتمنياتي لهم بالشفاء العاجل التام. أرحب بكم اليوم في هذه المناسبة، الاجتماع الأول لآلية المبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الطريقي للأمام، وأتمنى أن تنجز هذه الآلية المهام الموكلة لها في الزمن المحدد لذلك. قد ذكرنا عند تقديمنا لهذه المبادرة أن بلادنا تواجه أزمة وطنية شاملة، وهي بالأساس سياسية الطابع، بعضها موروث منذ الاستقلال وبعضها قضايا جديدة طرحت نفسها في السنوات الأخيرة وبعد الثورة. وكان تقديرنا أن بلادنا لن تنجح في الانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة الحكم المدني الديمقراطي مستدام دون مواجهة هذه القضايا بكل الشجاعة والوضوح. إن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو تجميع وتوحيد كل القوى صاحبة المصلحة الثورة والتغيير في كتلة واحدة تعمل وتسهم في إنجاز الانتقال والوصول إلى نهايات هذه المرحلة بإقامة انتخابات حرة نزيهة وتسليم السلطة لمن يختاره الشعب، وضمان تداول السلطة تداول سلمي ومستدام، ولكن هذا في ذاته يظل جزء من هذه المهمة. لقد لخصنا الأزمة الوطنية التي تواجه مرحلة الانتقال في 7 محاور أساسية توجب علينا العمل عليها بدء وجهد كبيرين حتى نستطيع معالجتها والعبور ببلادنا إلى بر الأمان. أنا عارف كلكم قريت المبادرة وعارفين المحاور، لكن على سبيل التذكير بها: أولا، إصلاح القطاع الأمني والعسكري للوصول لجيش وطني موحد بعقيدة عسكرية جديدة. ثانيا، معالجة قضايا العدالة لإنصاف الضحايا وأسرهم وضمان عدم الإفلات من العقاب وإصلاح الأجهزة العدلية وتحقيق العدالة الانتقالية. ثالثا، معالجة الأوضاع الاقتصادية لتنمية الموارد وتحقيق ولاية المالية على المال العام. رابعاً، الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام الاستكمالي. خامساً، تفكيك نظام 30 يونيو وحارة الفساد عبر تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن. سادساً، توحيد مراكز القرار في السياسة الخارجية وتوجيهها نحو ما يحقق مصالح الشعب السوداني. سابعاً وأخيراً، العمل مع جميع أطراف تكوين المجلس التشريعي بمشاركة كل القوى الاجتماعية والسياسية صاحبة المصلحة في الثورة. السيدات والسادة، لقد انخرطنا فور الإعلان عن المبادرة في مشاورات واسعة شملت هو الحرية والتغيير، أطراف العملية السلمية، القوى السياسية الأخرى، لجان المقاومة، وهو المجتمع السوداني المختلف من إدارة أهلية وطرق صوفية وأساس الجامعات ومجموعات المثقفين والمبدعين بالداخل والخارج والجاليات السودانية بالخارج وتنظيمات المجتمع المدني والتنظيمات النسوية. وقد وجدت المبادرة استجابة واسعة لمختلف القطاعات السياسية والاجتماعية، دفعتنا للمضي بها إلى الأمام، وتلقينا اقتراحات ومساهمات مكتوبة وشفهية أسهمت كلها في بلورة القضايا الرئيسية للمبادرة وكيفية تكوين الآلية. ونحن هنا نشكر كل من استجاب لدعوة الانضمام للآلية للإنسان في هذا الواجب الوطني ودفع ضريبة المشاركة بالجهد والوقت. وشكرنا يمتد أيضا لمن اعتذر عن المشاركة قبل أو بعد الإعلان عن الآلية لأسباب وظروف مختلفة نقدرها ونتفهمها، لكن ما نريد تأكيده هنا إنه لم يتم إعلان اسم أي شخص في عضوية الآلية دون مشاورته وموافقته الصريحة على الانضمام للآلية، لكننا نقدر الأسباب اللاحقة التي دفعت البعض للاعتذار، ولا يزال الباب مفتوحا للانخراط في مناقشة القضايا التي طرحتها المبادرة والمساهمة. بالإضافة والحسب، فهذا عمل وطني عام لا يسقط عن كل من يرغب بالمساهمة فيه. وفور إعلان الآلية انهالت علينا الطلبات والاتصالات من كل أنحاء السودان عبر اتصالات شخصية أو عبر المؤسسات الممثلي تكوينات سياسية واجتماعية ومدنية في الريف والحضر ترقب في الانضمام للآلية، وتجدونني ممتن كثيرا لهذه الطلبات الداعمة للآلية والمبادرة. وسأترك لقيادة الآلية دراسة هذه الطلبات والمساهمات ودراستها وتحديد طريقة التعامل معها. السيدات والسادة، أثار طرح المبادرة وتكوين الآلية تساؤلات كثيرة، بعضها بغرض الاستفهام والبحث والتقص، والبعض الآخر من موقع الاتهام والتجنب. ويهمنا هنا أن نؤكد أن الآلية ليست جسما دائما كما أكد رئيس الآلية، وإنما هي آلية مؤقتة لإنجاز مهام محددة في فترة شهرين بغرض الوصول لاتفاق حول القضايا التي طرحناها، وهي بالتالي ليست حاضنة سياسية جديدة أو حزبا وكتلة سياسية، ولا هي بديل، أود أن أكرر هنا، ولا هي بديل عن المجلس التشريعي أو الحرية والتغيير أو أي جسم آخر. هذه الآلية لا توفر وظائف ولا ترشح الوظائف ولا تحقق في تقديره أي منافع شخصية لعضويتها. تسعى الآلية لتحقيق الهدف النهائي لهذه المبادرة، وهو المساهمة في تطوير النقاش حول قضايا الانتقال والوصول لأطروحات لمواجهة التحديات ومعاليتها. ويهمني هنا أيضا أن أجيب على التساؤلات حول كيفية تكوين الآلية بالتركيب الذي جاء بها. لقد اعتمد الاختيار على تمثيل الأجسام التي التقينا بها أثناء المشاورات، وأبدت رغبة حقيقية في المساهمة في عمل المبادرة، وشملت قوة سياسية الحرية والتغيير وخارجها وأطراف العملية السلمية ومكونات اجتماعية مثل الإدارة الأهلية والطرق الصوفية والمنظمات المدنية والجاليات وغير ذلك من الفئات والمكونات. لم تكن عملية الاختيار سهلة، وقد ساهمت الصراعات القبلية والإثنية في تعقيل عملية الاختيار وتمثيل بعض المناطق، لكننا اجتهدنا بقدر الإمكان أن تأتي الآلية بتمثيل جيد ومعقول. عضوية الآلية ليسوا مختارين بالمعنى التمثيلي للجهات بعينها، ولكن وجودهم في الآلية يخدم خطة التواصل مع الجهات التي ينتمون لها، كما يخدم أيضا خطة التواصل بينهم وبين الجهات التي لا يعتبرون جزءا منها، مما يسهم في توسيع قاعدة الآلية. كان لدينا شق واحد، أن تكون هذه القوة والمكونات مؤيدة لعملية الانتقال، فلم يكن من المصلحة إهمال وتجاهل قوى اجتماعية حقيقية لديها قواعد وتأثير وتمثيل وتمثل جماهير صاحبة مصلحة في التغيير نحو الأفضل والتحول نحو الديمقراطية والدولة المدنية. إن المصلحة والثورة والتغيير ضمان انضمام كل الفئات الاجتماعية المؤثرة التي ترغب في الانتقال وتدعمه لصفوف الجماهير الساعية للتغيير، وأن لا تتركها نهبا لخصوم الثورة وأنصار التمترس القديم. وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا عبر الحوار داخل مؤسسات الانتقال. السيدات والسادة، لعلنا لم نشر بشكل واضح ومباشر للمشاورات مع المكون العسكري حول هذه المبادرة، لكن في الحقيقة أن التشاور معه لم يتوقف، وقد التقيت برئيس المجلس السيادي القائد العام للقوات المسلحة والنائب الأول لرئيس المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع، وتناقشنا حول كل هذه المحاور، وظلوا على اطلاع مستمر بتطورات المبادرة. ومن اللافت أنهم أشاروا لضرورة أن تتضمن المبادرة إشارات لعملية التحول الديمقراطي وكيفية مواجهة صعوبات وقضايا الانتقال وإنفاذه، وسيستمر الحوار والتشاور معهم لأن دورهم مهم ومطلوب من أجل إكمال مراحل الانتقال والوصول لاتفاق على المحاور السبع، وليس الإصلاح الأمني والعسكري فقط. السيدات والسادة، لقد ذكرت أن الجذر الأساسي للأزمة سياسي، وكان واضحا لنا أنه لا يمكن حل المشكلة الاقتصادية كمثال دون معالجة الأزمة السياسية. لقد أثر الوضع السياسي المتأزم على الأوضاع الاقتصادية وساهم بشكل كبير في إبطاء معالجته، وتسبب عدم التوافق على البرنامج الاقتصادي في تعطيل الإصلاحات الضرورية المطلوبة، والتي لو طبقناها في وقت مبكر لكانت تأثيراتها السلبية أقل، ولن عكست إيجابياتها على معاش الناس قبل فترة طويلة. وستظل معالجة الأوضاع الاقتصادية أولى اهتماماتنا ومحور تحركاتنا على كل المستويات الداخلية والخارجية. نحتاج كسودانيين أن ننظر لتجربتنا جيدا، وأن نقرأ نظرة العالم لها بكل دقة واهتمام، ونعي أن لدينا تجربة فريدة ينبغي بذل كل الجهد ممكن للحفاظ عليها رغم كل ما يواجهها من صعاب وتحديات. ولننظر أيضا لمحيطنا الإقليمي وما واجهته تجارب الانتقال في كثير من دول المنطقة من صعاب وتحديات مما أدى لانهيارها. ولن نسمي بلدا بعينه، لكن لا نريد لبلادنا أن تلقى نفس المصير، ونسعى جاهدين بكل ما نستطيع من قوة أن نجابه التحديات والمصاعب. قد نخطئ مرات ونصيب مرات أخرى، لكننا لن نتوقف عن الأمل والعمل. نتعسر في الطريق، لكننا نحاول النهوض مرة ومرتين وثلاث. لا نتوقف عن المحاولة، نؤمن أن هذا هو قدرنا وهذه رسالتنا ووعدنا لشعبنا ولشهدائنا، أن لا نخذلهم أبدا وأن لا نستسلم لمصير مجهول. ما أريد أن أكده هنا أن هذه المبادرة لن تحيد عن مبادئ وأهداف الثورة، ولن تسمح بإجهاض المرحلة الانتقالية، وإن غاية مقصدها وهدفها الأسمى هو تحقيق ما ناضل من أجله الشعب السوداني في ثورته المجيدة، وما قدمه من تضحيات ومن شهداء من الشباب والشابات في هذه البلاد. ومن هنا نجدد لشهدائنا ولشعبنا ولبلادنا لا تراجع ولا نقص عن برنامج الثورة ومبادئها، لا رجع للنظام القديم ولا تصالح معه، لا تراجع عن السعي لتحقيق مدنية الدولة وديمقراطيتها. التحية لكم جميعا، تحية للرجال والنساء وشباب بلادنا أصحاب المصلحة في الثورة والتغيير. المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية، شهداء الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة الاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده، دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده، شاورينا سرايب والروق دروبه، شاورينا سرايب والروق دروبه، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره. سلام ده نبوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام ده نبوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
مع المواطن، خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن، وحنقدم خلال هذه الحلقة الأستاذ يحيى الخمس للحديث عن معاناة مواطني كتم وما جاورها.
احنا على مستوى محلية كتم والله العظيم قاعدين نعاني معاناة كبيرة جدا، يعني من الوضع الإداري الموجود في المحلية، لأنه مسألة إدارة المحلية عبر المدراء التنفيذيين والضباط الإداريين، يعني في ظل الغياب التشريعات وعدم اكتمال هياكل السلطة وعدم تحديث يعني إدارة المحليات في الراهن الآن الموجود، والله ده كارثة كبيرة جدا، لأنه مرات كثير جدا تلقوا إنه الغياب تام بالنسبة للإدارة التنفيذية، يعني المدير التنفيذي بيشتغل فترة بسيطة لمدة أسبوع، مرات بيعمل أسبوعين، يعني بيسافر بمشي الفاشر، يعني ما عارف هل الأمل إداري بخليه إنه هو يتحرك بالكيفية ده. تلقى مثلا ضباط الإداريين بكون مثلا ضابط إداري واحد موجود والضابط الإداري الثاني غايب، حقيقة فراغ كبير جدا في المحلية. ده طوالي انعكس يعني بشكل واضح بالنسبة للمؤسسات بتاع الخدمة المدنية. الآن هنا في إطار الخدمات قاعدين نعاني معاناة كبيرة جدا، يعني على سبيل المثال المياه، المحليات كتم ده يعني قد يكون من أكثر المحليات اللي بيكون متوفر فوق المياه بشكل كبير جدا يعني، لكن المؤسف إنه لحتى الآن يعني المحطات بتاع المياه اللي بيكون موجودة على مستوى الأحياء وعلى مستوى المعسكرات، سواء كان معسكر كساب أو معسكر فطبرنو، والله ده كارثة كبيرة جدا. محطات بتلمية الآن معسكر كساب بحجمه الكبير ده فوق محطتين، والمحطتين ده متقتل تماما. اثنين محطة فطبرنو يعني معسكر فطبرنو فوق محطة واحد، ومحطة واحد ده يعني الإدارة بتاع هيئة المياه يعني غايب منه تماما. لو حصل أي عطل لا يوفر وقود لا حتى يوفر صيانة، ترك الأمر ده كله بالنسبة للمواطن البسيط المغلوب على أمره. الحاجة الثانية يعني حتى القيمة بتاع الموية في المحلية، يعني تنكر بتاع الموية يعبوه من المحطة بمية جنيه، يتوزع في داخل الأحياء وفي داخل المعسكر بتلتمية وتلتمية وخمسين. ده مشكلة كبيرة جدا في ظل الوضع الاقتصادي السيء. الحاجة الأمر من كده برضو إنه من الناحية الصحية اكتشفنا انه في معسكر فطبرنو هنالك وحدة صحية واحد، لكن الان ما فوق اي حاجة، الادوية انعدم تماما، كوادر صحية ما موجودين. الزول بس عشان يودوا الطفل تطعيم، طفل مولود
بيحتاج إني يحركوا له 16 كيلومتر من فتبرنا لكتم عشان بعد ذلك يجيوا مستشفى كتم، وخيمة التذكرة 1000 جنيه ذهاب وإياب. ده مشكلة، أكبر مشكلة موجودة. الحاجة الأسوأ من كده من ناحية المؤسسات الأخرى وخاصة السجل المدني، يعني السجل المدني ده يعني عمل فيه عمل بصورة عشوائية، والناس تتحرك وتجي تلقى إنه لخادة ساتزة ما في موظف جاي، الناس مكتظين في السجل المدني موجودين. كل بين أسبوع وآخر الخيمة بتالرقم الوطني بتغير، يعني زيادة توالي على التوالي بدون ما إنه يكون في على الأقل أي جهة يحاسب الناس دي. المسألة ده بيحتاج على الأقل إنه يكون إنه في تدخل آجل من حكومة الولاية وخاصة حكومة المركز، لابد منه الإسراء في مسألة إنه يتشرعوا في مسألة بتاع هياكل بتاع السلطة وخاصة الحكم المحلي، لأنه حقيقة الوضع الإداري الموجود عبر المدراء التنفيذيين اللي هم موجودين ده أنا متأكد إنه ما هيدور البلد مهما كلف الأمر، فهذا بيحتاج إنه إلى تدخل آجل. اثنين، الحاجة الأخطر من ده الوضع الإنساني. البرنامج الغذاء العالمي في الفترات الفات يعني كان عمل مسألة بتحويل صرف الإغاثة من مواد غذائية حوله لقروش لمبالغ مالية، وده خلق مشكلة كبيرة جدا. يعني مثلا الأسرة اللي كان بيصرف له 2 جوال إيش ولا بصرف له عدس بصرف له زيت، الآن خلاص يعني قام حول المسألة لأن لكل أسرة مثلا بدو 19,000. ده بقت مشكلة كبيرة جدا، لأنه أنت المبلغ اللي تستلمه ده تمشي به السوق حتى ما بيجيب لك أين واحد من العينات بتاع المواد الغذائية ده، وهذا الأمر ده بيحتاج إلى مراجعة. ونحن من هذا الجانب نطالب إنه على الأقل حسب ما جاء من الحديث بتاع الحاكم بتاع إقليم ووالي ولاية إنه لابد إنه يكون يفتح الفرصة بالنسبة للمنظمات الإنسانية الذي اللي كان تردهم النظام البائد إنه على الأقل يدخلوا على الأقل عشان يعالجوا الوضع الإنساني الموجود في محلية كتم.
في ختام هذه الحلقة من برنامج مع المواطن بنشكر الأستاذ يحيى الخمس على الإفادات المهمة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
مع المواطن، 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن، نرحب بكم ونواصل حلقاتنا. والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا الفاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض ينتقل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء تغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجارديا بتأدي خاصة عند الأطفال بتأدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جاءت الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نشوف الموية ذاتها عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض، لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو سائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذنا الموية بنفس الخطوات واتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي الليلة نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدم الأبيار، إما من المضخات إما من الصحاريج أو موية المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة دي بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات ذات الإنسان. إذا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيات برضو من الضروري ومهم جدا ان الناس تسقي، مثلا خاصة الناس اللي بتسقي البهايم وكده تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتسقي البهايم بعيد من البير والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بينه غبار، والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهايم نسقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة، وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضو لازم بالضرورة انه يتفصل الموية اللي بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجاي البهائم بيشربوا بيجاي الناس بيشيل الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا يعني بجيبالك واحدة من الأمراض اللي خطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق الموية ما ذكرنا اللي هو بالهارسية برضو. يعني جو بعض الناس يجي يستعمل في الرهود وكذا، نتأكد انه الناس ما تستعمل في الرهود، الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستعمل يعني ما يستعمل جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة يعني تكون براءة من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات، وبرضو من الضروري انه الزول يشيل الموية، زول الدار يستحمى من موية الرهد يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا انه في بعض الناس يتبول جوا الرهد او فضلات بتاعت الانسان ممكن يلوث الموية دي والناس البلدين يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت الموية زي ما قلنا ان عندنا مثلا التمد. التمد طبعا الناس يستخدموها اغلب الاحيان في الخريف. برضو التمد واحدة من الوسائل يعني احنا بقدر الامكان نحفر في حتة برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الانسان والحيوان، وبرضو الموية نخليها تروب في التمد بعد ما حفرناه ونخلي الموية تروب تجو نضيف وبعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاريج أو من المواسير مثل المدن نتأكد برضو أن الصحاريج ده في حتة آمنة والموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة، ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص المصادر بتاعت الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعت نقل الموية. عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او المويه اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اسنان احنا دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضرورة اننا نتأكد انه الطريقة بتاعت النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن ان المويه ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس يعني عندنا زي الفناطيس دي واحدة من اكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها المويه من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مويه بالجرب وبيشيلوا المويه بالباغات او بالبراميل. في ناس المدن طبعا المويه بتتنقل من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل المويه ما تلوثت مثلا الباغات لازم نتاكد ان الباغات دي نظيفه، خاصه الناس الفنادق يا جماعه لازم يتاكدوا انه هذا ده نظيف. تغسلوا كل يوم تودي للناس مويه نظيفه وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب موية الفنطاز يقوموا بيعملوه فيها كلور ده بيعملوها يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواسير ضروري جدا إن الماسورة من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة والماسورة تكون بعيد من الماسورة ده لانه اذا حصل انه الماسوره اتكسرت حته صغيره جدا وكان جنبه في حمامات اكيد المويه بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع المويه بتاعت الماسوره وبالتاكيد هذه مويه ملوثه وممكن تنقل لنا مرض مويه. بعدين تكلم هذا المويه عشان ما يجي يحولوا الماسوره دي ويودوها بعيد عشان ما تنقل امراض مويه. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الادوات العاديه الباغات والناس اللي بينقلوا المويه بالجرادل وكذا دي بينقلوا المويه بالجرادل دي يتاكدوا ان الجرادل دي نظيفه ينظفوها كل يوم وصل الجردل بالمويه والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعت النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعت التخزين الصحيحه. برضو في التخزين يا جماعه التخزين احنا بنخزن المويه في البيوت يعني اما في الازيار اما في البراميل اما في اي حاجه احنا بنخزن فيها المويه لازم نتاكد ان البرميل يكون نظيف ومغطى. إذا كان برميل البرميل مغطى. إذا كان أي حاجة إحنا بنخزن فيه مية في البيت نتأكد إنه مغطى بالإضافة إلى الكول اللي إحنا بنشرب فيه مية نتأكد إنه نظيف ومغسل بالمية والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقاتنا بتكون انتهت ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.